القلوب عبيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وإني سائل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات على صراط منه مستقيم. وإني أشهد الله أني أشهد أنه هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وأتبع الشهادة بلازمتها، ولازمتها أننا نشهد أن نبينا وحبيبنا وحادي مسيرتنا وقبطان سفينتنا محمدا رسول الله، أصلي وأسلم عليه امتثالا لقول الله في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، أهلا بحضراتكم أيها السادة المشاهدون في هذه الأمسية المباركة، ونحن نلتقي مع حضراتكم عبر شاشة الخليجية، تلك الشاشة التي عودتنا أن نجتمع حولها، حول المادة العلمية الهادفة. أيها السادة الكرام، نحن نتكلم اليوم عن أساليب القرآن الكريم في أحد الأساليب المشتهرة التي تحتاج منا إلى فهم وتعقل. وقبل ذلك، نتوجه في قناة الخليجية بالتهنئة الحارة إلى سماحة الدكتور صادق سليم صادق، من العلماء العابدين العاملين، الذي يعيش في المملكة العربية السعودية، وهو عالم سوداني الجنسية. نهنئه على زواج ابنته البكر فاطمة صادق سليم، على أحد الشباب الدعاء صديق سيد، وأم العروس يا أختي شقيقتي عبير زكريا التابعي. أتوجه بالتهنئة لهذه الأسرة المباركة التي احتفت بالقرآن واحتف القرآن بها. أيها السادة الكرام، من أساليب القرآن أن الله يسأل، وهذه لفتة عجيبة. نحن نفهم في اللغة أن السائل منا في لساننا، في أعرافنا، في حياتنا، السائل منا يجهل ما يسأل عنه. فما ظنك بالله حين يسأل وأنت مؤمن وأنا مؤمن وكلنا مؤمنون بأن الله يعلم السر وأخفى، وأن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. كلنا من مبادئ التوحيد نعرف أن الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، فكيف يسأل الله؟ إذا كان السؤال في اللغة معناه أن رجلا أو أن السائل يستفهم عما يجهل، عما خفي علمه عليه. أنت حين تسأل رجلا تسأله لأنك لا تعرف إجابة ما تسأل عنه. في كل حياتنا نفهم هذا، في كل لغات العالم السائل يجهل ما يسأل عنه، وهذا مقتضى سؤاله. ولكن كيف يسأل الله؟ أو بمعنى آخر ما الحكمة من أسئلة الله تعالى؟ يعني حين سأل الله تعالى موسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى، هل تعتقد أنه سؤال عما وحاش لله، عما لم يكن يعرفه الله سبحانه وتعالى؟ من المفارقات أن الله عز وجل يعلم عن عصا موسى ما لا يعرفه موسى حاملها في يده عنها. فإذا كان موسى عليه السلام يحمل عصا عرف من أين اشتراها أو من أين أهديت له، لكنه علم موسى عليه السلام لا يصل إلى مبادئ زراعة شجرة هذه العصا. هذه العصا انتزعت من شجرة أو انتزعت من غابة، هذه الغابة أين هي؟ وأين الشجرة بالتحديد التي صنعت منها تلك العصا أو تلك العصا؟ موسى لا يعرف هذا عليه السلام، ولا هو مطالب بأن يعرف هذا. جاءته عصا كما يجيء إلى أحدنا أي شيء يأخذه، قصارى علم أحدنا أنه اشترى تلك العصا من الجهة الفلانية أو أهديت إليه أو وجده. في غير ذلك لا يتسع علم أحدنا إلى ما هو أبعد من ذلك. فالله تعالى حين سأل موسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى، كان الله عز وجل يعرف كل شيء عن هذه العصا. إذن لماذا سأل الله؟ ولماذا يقول ربنا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ لماذا سئلت الموءودة والله تعالى يعرف السر وأخفى، ويعرف ربنا لماذا قتلت الموءودة؟ وحين يسأل الله تعالى كما في آخر سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، الله تعالى يعرف ماذا أجيبه. وحين يسأل الله تعالى عيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الله تعالى يعلم إجابة ما يسأل عنه. إذن هناك أيها السادة الكرام حكم أخر، حكم غير الاستفهام، بل إن الاستفهام غير وارد البتة في مسائل الله، غير وارد أن هدف السؤال من الله سبحانه وتعالى. وانتبه أخي، وانتبه أيتها المشاهدة الكريمة، غير وارد البتة أن الله حين يسأل يستفهم، حاشا لله، حاشا لله. إذن هناك حكمة أخرى. ضربنا مثلا بموسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى. كان موسى عليه السلام قد أصابه الروع والخوف والرهبة حين نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إنني أنا الله، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالماد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أكا وأهديك إلى ربك فتخشى، إلى آخر الآيات في سورة النازعات. موسى عليه السلام أصابه الهلع لأمر مباغت مفاجئ، إذ وجد نفسه أمام الله سبحانه وتعالى يخاطبه الملك ومن ثم ارتعدت فرائصه، إضافة إلى أنه أمر أن يلقي عصا، فإذا العصا تتحول بقدرة الله إلى ثعبان عظيم، أو وجد العصا تسعى كما يسعى الثعبان. هذه الأمور أصابته بالهاء، وأراد الله سبحانه أن يلقي في روعه الأنس به سبحانه. أراد الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الرهبة التي احتوشت قلبه. أراد الملك سبحانه وتعالى أن يؤنس قلب موسى بهذا السؤال. أنت حين تجلس في مجلس ويأتيك رجل غريب، أو حين تزور صاحب بيت تجد أنك تتبادل معه الأسئلة، ربما أسئلة ليست في بالك، وربما تعرف إجابتها، وربما ليس لك من قصد من السؤال سوى تحريك المحادثة وإحداث المؤانسة بينك وبين جليسك. إذا جاءك ضيف أو إذا زرت آخر وأردت أن تزيل الوحشة أو أن تلقي المؤانسة بينك وبين الضيف، تجد أنك يعني بعض الأسئلة التي لا أريد أن أقول ملهاش معنى، لا لها معنى ولكنها ليست ضرورية، كلها أسئلة من باب إسقاط الوحشة وإنزال الألفة والمودة. ومن هنا قال الله تعالى لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فموسى تكلم وقال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تكلم موسى عليه السلام وذهب عنه الروع وارتفع الخوف وأصبح يناجي ويكلم ربه، فموسى الكليم كما نعلم عليه السلام. وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ كما في سورة التكوير. كيف تسأل الموءودة والله تعالى يعرف الأمر، يعرف أوله وآخره، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لماذا سئلت الموءودة؟ سئلت الموءودة، الموءودة كما تعرفون هي الجارية التي وئدت أي دفنت حية، كما كان يحدث في الجاهلية قبل الإسلام، كما كان أحدهم كما وصف القرآن: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا كان يحدث قبل الإسلام في العصر المسمى بالعصر الجاهلي. هذه الجارية، هذه المولودة الأنثى التي كانت توأد تدفن حية، تسأل يوم القيامة، تسأل الموؤودة، وإذا الموؤودة أي المدفونة حية، وإذا الموؤودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ هذا السؤال القصد منه تبيخ قاتلها، تبكيت قاتلها. أما أن يقصد الاستفهام، حاشا لله، الله تعالى لا يستفهم من أحد، وهو خالق بارئ مصور، يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن ما سئلت الموءودة أيها السادة الكرام إلا تبكيتا لقاتلها، توبيخا لمن وأدها. يسألها الله: ما ذنبك؟ وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت؟ وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. هذا الذي وأد جارية لم يجر عليها قلم الحساب، ولم يثبت عليها جرم بعد، علمت نفس ما أحضرت. إذن هناك سؤال بقصد إحداث المؤانسة من خلال إجراء محادثة بين الله تعالى وبين من يشاء من خلقه، وهذا ما ضربنا به مثلا لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، إلى آخر الآيات من سورة طه. نأتي الآن إلى آخر سورة المائدة. الأنبياء يسألون، وعيسى عليه السلام يسأل، وكما قلت لحضراتكم أيها السادة الكرام، أسئلة الرحمن ليست بقصد الاستفهام. إذا كان السؤال في لغتنا يعني أن السائل يستفهم عما يجهل، فهذا غير متصور في حق الملك القدوس الخالق البارئ سبحانه وتعالى. ويصبح سؤاله في كل مرة يرد فيها سؤال من الله له حكمة أخرى. في شأن موسى عليه السلام عرفنا أن المقصود هو مؤانسة موسى. في شأن الموؤودة عرفنا أن سؤال الله للموؤودة للمدفونة وهي حية تعيش، سؤال الله لها إنما هو تبكيت لقاتله وتوبيخ لمن وأدها في التراب، وأنفاسها تختلج في صدرها لم تمت، دفنها حية جريمة وطفلة ربما تكون حديثة ولادة، لماذا تدفن؟ لماذا تقتل؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. في آخر سورة المائدة يقول ربنا: يوم يجمع الله الرسل، فيقول: ماذا أجبت؟ الله تعالى يسأل الرسل: ماذا أجبتم؟ الرسل تستشعر عليهم السلام، تستشعر قيمة سؤال ربهم، ويفهمون مراد سائلهم وهو الله الملك سبحانه وتعالى. ومن هنا قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إجابة وجيزة فيها أدب الأنبياء وفيها فقه الأنبياء، لأنهم عرفوا أن الله تعالى ما سألهم ليستفهم، فالله عرف. بالعكس، هؤلاء الرسل الكرام ماتوا كما يموت الخلق جميعا، ولم يعرفوا وما دروا ما كان بعد موتهم، فسؤالهم من الله سبحانه وتعالى له قيمة أخرى غير الاستفهام ضرورة. يسألهم الملك: ماذا أجبتم؟ بمعنى: ما هو حصاد دعوتكم؟ كيف استقبلتكم أممكم وأقوامكم؟ كيف استقبلتكم شعوبكم وأممكم وأقوامكم؟ قالوا: لا علم لنا. يعرفون أن هناك مقصدا من هذا السؤال: لا علم لنا، وإلا لتحدثوا عما جرى في حياتهم على الأقل. لكنهم عرفوا أن الله سبحانه وتعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، عرفوا أن الله له مقصد. ثم بعد ذلك ينادى على رؤوس الأشهاد عيسى بن مريم عليه السلام، وهناك استجواب خطير حول قضية في منتهى الخطورة، حول قول، حول قيل قاله بنو إسرائيل وجرت عليه النصرانية. وصف الله هذا القول: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هناك سؤال في منتهى الخطورة، هناك استجواب ليس كاستجوابات مجالس الشعوب في العالم، مجلس الشعب، مجلس النواب أحيانا يؤتى بالوزير ليستجوب ويأتي إلى الاستجواب محملا بالهموم خائفا من الزلل في الإجابات، وتهتم وكالات الأنباء والصحف تنقل والإذاعات المرئية والمسموعة تنقل على الهواء استجواب الوزير من عضو من مجلس الشعب، وهذا الاستجواب يكون يوما أسود على رأس المستجوب. بالرغم من كل الأحابيل والأخاديع والكلام المنمق المجهز للمستجوب، وبالرغم من نصرة الحكومات لوزرائها ظالمين أو ظالمين، أنا لم أخطئ، ظالمين أو ظالمين، ومع ذلك فإن يوم الاستجواب عند الوزير المستجوب هو يوم عصيب، فإنه يخشى أن يكون لدى المستجوب من أعضاء مجلس الشعب أو مجلس النواب من الحقائق، من المستندات، من المفاجآت ما لم يكن في حسبانه ولا في حسبان حكومته، فربما يؤدي ذلك إلى مزالق كبرى له ولحكومته. يعني يوم الاستجواب عند المستجوب في مجلس الشعب يوم عصيب، فكيف باستجواب الملك لأحدنا؟ وعيسى بن مريم عليه السلام يأتي الآن إلى ساحة المحاكمة ليستجوب في أمر في منتهى الخطورة، أمر يتعلق بتوحيد الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أمر يتعلق بالربوبية في أخص صفاته وفي أقدس أسماء الله وصفاته، قضية تتعلق بالتوحيد بالله، بعقيدتنا في الله. ولذلك فإن عيسى بن مريم عليه السلام وقد عرف ما سوف يستجوب فيه، لأن الله تعالى سأل الرسل جملة سؤالا قصيرا، واكتفى من الأنبياء بإجابة قصيرة: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وانتهى الأمر. سؤال قصير، إجابة وجيزة، وانتهى هذا الاستجواب وفض هذا الأمر. أما في شأن عيسى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. هنا عرف عيسى عليه السلام أنه مقبل على استجواب خطير، وأيضا ارتعدت فرائصه وخاف ليس مما سوف يقول، فهو بريء منزه، وإنما خاف من أنه صار الآن يستجوب وحده، وانصرف الأنبياء والمرسلون، لأن السؤال الأول كان سؤالا عاما لكل الأنبياء والمرسلين، ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الآن السؤال إلى عيسى بن مريم وحده. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يستفتح الاستجواب بالسؤال مباشرة، وإنما راح ربنا جل في علاه يطمئن عيسى بن مريم رويدا رويدا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم. الآن عيسى بن مريم وحده. كيف بدأ الله تعالى معه؟ الله تعالى بدأ يعدد النعم والمنح والمنن التي تفضل بها ربنا على عيسى قبل أن يسأله. يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت، إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى هنا يعدد المنن والمنح والنعم التي امتن بها سبحانه على عبده عيسى ابن مريم. وعيسى ابن مريم يقر الله تعالى على كل ما تفضل به ويحمده ويكرر الحمد ويرجعه، أي يردده. يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. كل هذا يعرضه الله على عيسى بن مريم، وعيسى يقره ويثني على الله تعالى بما هو أهله. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. والآيات تنساب، الآيات تنساب كلها عرض لمنن الله. طيب فيها في اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا،
جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل،
فضلك الله،
يعيش معك عيشا مباركا مع أساليب القرآن الكريم.
جزاك الله
القرآن خير. الكريم سبحان الله العظيم أعيت بلاغته البلغاء
أحسن.
وأبكمت فصاحته الفصحاء.
أمين.
شهد له العدو قبل الحبيب.
نعم.
كما شهد له العدو الأول فقال إن له لحلاوة.
نعم.
وإن عليه لطلاوة.
نعم.
وإن أسفله وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى. فسبحان الله العظيم أساليب القرآن عظيمة جدا. فمثلا على سبيل المثال للحصر قال الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى بها بصيغة الماضي رغم أن القيامة لم تكن بعد ولكن أتى بها بصيغة الماضي لصدق وعد الله سبحانه وتعالى. فكأن أمر الله سبحانه وتعالى قد أتى وانتهى وذلك لتصديق وعد الله سبحانه وتعالى. فجزاك الله خيرا على تجلية هذه المعاني المباركة ونستمع إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك مداخلة قيمة. شكرا لك أخي الحبيب ونستقبل غير ذلك لمن أراد أن يتواصل معنا مداخلات قيمة مباركة. شكر الله لأخينا وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه صالح عملي وصالح قولي. أيها الأحبة جئنا إلى سؤال الله تعالى إلى عيسى بن مريم ونحن نتكلم عن أساليب السؤال في القرآن الكريم وبالتحديد عن أساليب سؤال الله سبحانه وتعالى. كما قلت لحضراتكم سؤال الله تعالى لأحد من خلقه هو سؤال له حكمة تراوحت ما بين إحداث المؤانسة وما بين تبكيت أو توبيخ لصاحب كبيرة ومعصية وأخيرا لاستبراء ساحة الأنبياء مما نسب إليهم زورا. وهذا ما جرى في شأن سؤال عيسى بن مريم عليه السلام. الله تعالى يريد أن يسأله عن أمر جلل، عن قول وصفه الملك في سورة مريم تكاد السماوات تنشق منه ويعني وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كلام عصيب، كلام قادح في التوحيد. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذا هو القول الأد، القول العصيب، القول الثقيل. يريد الله تعالى الآن أن يبرأ ساحة نبيه عيسى عليه السلام. أما أن الله يعرف ما أحدثه عيسى وما أحدثه قومه فهذا منقطع القول، بمعنى أننا نقطع فيه الحديث تماما بالتوحيد بعلم الله سبحانه وتعالى بكل صغيرة أو كبيرة جرت في كونه في خلقه، فهو الذي قدر وعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تلك نقطة عقدية حمراء بمعنى لا نصل إليها أبدا ولا نتكلم فيها. بعدما عرض الله تعالى على عيسى بن مريم قائمة المنن والنعم والمنح توجه إليه الآن بالسؤال: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا سؤال الله تعالى يعرف إجابته، وعيسى عليه السلام يعلم يقينا أن الله يعرف إجابته، وعرف أيضا بحدس الأنبياء أي بفطنة الأنبياء أن الله تعالى يقصد شيئا غير السؤال، يقصد تبرئة ساحته أو يقصد توبيخ قومه، كل هذا وارد. ولذلك فإن عيسى عليه السلام وفق إلى كلمات رائقة في صدد إجابة سؤال الرحمن جل وعلا: يا عيسى مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ واضح أن قومه سئلوا عن سبب قولهم هذا القيل البشع، قالوا عيسى أمرنا بذلك، عيسى بن مريم هو الذي أمرنا بذلك، هو الذي أشاع فينا ذلك، هو الذي ترك فينا هذا الاعتقاد. وهم في ذلك كذبة جراء، هم في ذلك كذبة جراء، وقد تجرأوا على مقام الله فكيف لا يتجرؤون على مقام أنبياء الله؟ واضح أنهم زعموا ذلك حتى في ساحة القيامة. وهنا سأل الله تعالى عيسى عليه السلام وهو عليم قدير ربنا: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سبحانك. قال سبحانك، بدأ بالتسبيح، والتسبيح معناه تنزيه الله تعالى عما يقول المشركون. قال سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ويقول عيسى عليه السلام: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. عيسى عليه السلام يثبت هذا، ويعرف أن الله قصد بسؤاله قصدا غير الاستفهام، وحاش لله جل في علا أن يستفهم، فهو الذي يعلم، ويعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كل هذا يعلمه الله العزيز الغفور. أيها السادة، يسأل الله عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. ومن حكمة القول أنه بدأ بنفسه فأثبت عبوديته لله، وأثبت مربوبيته لله، فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. كنت مؤدبا بما أمرتني، معلما بما علمتني، قائلا بما أمرتني ما دمت فيهم مدة وجودي بينهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، ماذا أحدثوا من بعدي أنت أعلم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهنا سؤال: لماذا قال فإنك أنت العزيز الحكيم، مع أن السياق يقتضي أن يقول فإنك أنت الغفور الرحيم؟ استمع إلى الآية وحاول أن تستفهم معي مواقع الكلم الجليل. يقول عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ربما تتوقع أن يكون عجز الآية خلاف ما سمعت، وقد ورد في القرآن كثيرا هذه الآيات ونحوها، والخاتمة تكون: فإنك أنت الغفور الرحيم. مرة أخرى يقول عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كان متوقعا أن يقول عيسى بن مريم: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. لماذا قال عيسى بن مريم: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ الإجابة: عيسى بن مريم يعلم يقينا أن الشرك غير مغفور. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكر الله هذا في القرآن مرتين بنفس الصيغة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي آية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وكلتاهما على ما أذكر في سورة النساء. فعيسى بن مريم يعلم يقينا أن قومه وقعوا فيما لا يغفر، فيما لا يغتفر، ومن هنا فلم يشأ وهو يتكلم مع الله سبحانه وتعالى، لم يشأ أن يخاطب الله بصفات ليس المقام مقامها، وليس الحال حالها، وليس القوم مستحقين لها. ومن هنا لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، وإنما قال فإنك أنت العزيز الحكيم. فتعذيبهم يدخل في إطار عزتك وحكمتك، وكذلك أن تغفر لهم فأنت غفور رحيم. ولكن هذا الموقف أعرف أنك استثنيته من قضية العفو، لأنها الجريمة التي لا تغتفر، فكل الجرائم عند الله قابلة للتوبة، قابلة للمغفرة، إلا الشرك، إلا الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكلكم تعرفون قصة الذي قتل 99 نفسا وتاب الله عليه، بالرغم من أنه كما ورد في الحديث ما زاد سوى على أنه أعلن التوبة وسافر إلى بلاد الصالحين، وفي منتصف الطريق قبض، إلى آخر الحديث المشتهر على الألسنة المعروف. رجل يقتل 99 نفسا، ومع ذلك فإن الله تعالى يغفر له. أما الشرك فإن الله لا يغفره، وهذا منطوقه سبحانه في كتابه الجليل. من أجل هذا فإن عيسى بن مريم لم يشأ أن يخاطب الله بالمغفرة والرحمة، لأنه يعلم أن هذا المجال ليس مجال المغفرة والرحمة. فلما أجاب عيسى بن مريم بما الله به عليم يعرفه، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. أيها السادة، نحن الآن نحاول أن نوجز هذا الموضوع في بضع كلمات. موضوعنا يتعلق بأساليب القرآن الكريم، واخترت بالتحديد أساليب السؤال من قبل الله إلى خلقه. القرآن حشد كثيرا من أسئلة الملك القدوس لخلقه، والسؤال في لغة الناس أيها السادة الكرام هو سؤال من يستفهم عما يجهله، فأنت حين تسأل أحدا فمنطوقك ومفهومك أنك تجهل ما تسأله، حتى في أبسط الأسئلة حين يعني تقابل واحد تقول له الساعة كام، معناه أن أنت مش عارف الساعة كام. وقس على ذلك كل أسئلتنا معاشر البشر بعضنا لبعض. فإذا سأل الله سبحانه وتعالى وأنا وأنت موقنين، موقنون تمام اليقين بعلم الله تعالى بشؤون خلقه وملكوته كله، إذن فالسؤال خرج عن مقصده الذي نعرفه في لغتنا إلى مقاصد الله تعالى بها عليم. فقلنا على سبيل المثال إن سؤال الله تعالى لموسى عليه السلام حين كان يحمل عصاه، وحين فجأه الأمر عند جبل الطور، عند وادي طوى، بالوادي المقدس طوى، حين ذلك وقد ارتعدت فرائصه، أضف إلى ذلك أنه بعد مفاجأة لقاء الله وكلامه أمر بإلقاء العصا، وصارت العصا حية تسعى، أضيف إلى أمره وإلى جلل شأنه إضافات جديدة لدرجة أن الله قال فولى مدبرا ولم يعقب. المشهد كله يعني مفعم بالجلال، الموقف الذي وجد فيه موسى عليه السلام مفعم بالجلال. بدأ بمفاجأة المناداة، ثم تثنى بالعلم أنه بين يدي الله يخاطبه، ثم بالعصا وقد صارت حية تسعى، ثم بأن هذا كله تم بليل. فالأمور كلها، الصورة كلها، المشهد كله كما يقول أهل المسرح، المشهد كله مرعب. الليل والوادي، الوادي المخيف، والنداء، والمفاجأة بأنه يخاطب الله سبحانه وتعالى، ثم بالعصا وقد تحولت إلى حية تسعى. خمسة عناصر مدهشة مرعبة. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤنسه وأن يفتك منه حالة الوجل، وما تلك بيمينك يا موسى. ثم تحدثنا عن الموءودة حين سئلت بأي ذنب قتلت، فهذه التي قتلت وهي جارية حديثة السن، حديثة عهد بالولادة أحيانا، يعني كانت العرب في الجاهلية توئد البنات وهن رضع، وربما إذا كبرت شيئا قليلا وأدها وهي جارية صبية. وإذا الموءودة سئلت، وكأنك تقول المفترض أن الذي يسأل قاتلها، لكن الله تعالى يسألها هي صريخا وتبكيتا لقاتلها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، إذن هذا هو مقصد السؤال. مقصد السؤال إلقاء اللوم والتوبيخ والتبكيت والتشنيع بفعلة من قتلها في هذه السن وقتلها بغير جريمة اجترحتها ولا جناية اقترفتها. ثم يجيء الملك سبحانه وتعالى ليسأل الأنبياء يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ثم تحدثنا أيها السادة الكرام عن سؤال عيسى وعن وجل عيسى بن مريم وكيف أذهب الله وكيف لطف خاطره بسرد المنن والنعم ثم سأل ثم أجاب عيسى بن مريم بما أبرأ ذمته وبما نظف ساحته أن يلوثها المفترون عليه الكذب. وهنا برئ عيسى في نظام تحاكمي، والله تعالى يعلم براءته، إنما أراد الله تعالى أن يقيم براءته حجة براقة على رؤوس الأشهاد. هذه هي مقاصد أسئلة الرحمن في قرآنه الكريم. أيها السادة الكرام، وقد بقيت دقائق معدودة على ختام الحلقة، ماذا أعددنا لسؤال الله لنا يوم القيامة؟ إذا كان الكل يسأل كما عرفنا وكما سمعنا، ويقول تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، إذا كان كل أحد منا وإذا كانت كل واحدة منا وقد عرفنا يقينا أننا سنسأل، والسؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى ليس كالسؤال من مخلوق، فإننا ننجو من المخاليق بما أوتينا من مكر الكلام ومن التلفيق والتزويق والتنميق، فماذا نحن صانعون بين يدي الملك القدوس إذا سألنا؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى عمل صالح ينجينا يوم القيامة. أيها السادة الكرام، سعدت جدا بصحبتكم في هذه الحلقة على هذه الشاشة، شاشة الخليجية المباركة، وأشكر زملائي في قناة الخليجية الذين أسهموا في تقديم هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس التوقيت. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل العالمين، للطيبات والطيبين، نؤتي القلوب.